الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
فالله تعالى بين لنا ان هذه هبه ورحمه من الله جل وعلا، هم يقصدون رحمه ربك، لذلك يقول الله جل وعلا وإلى الجلاء في كتابه ان النبوه هي منه ورحمه ومحض فضل الله جل وعلا، عندما قال الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، وقال عن يوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث. فالنبوه هبه من الله جل وعلا، فشرف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بان اصطفاه على الناس. كذلك قال الله جل وعلا لموسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هو اجتماع واصطفاء. ايضا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. المساله محض منا وفضل من الله تعالى، وان كانت محض منا وفضل فهي عن علم وحكمه، فالله اعلم حيث يجعل رسالته سبحانه جل وعلا، والذي يضع الشيء في موضعه. وقد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتما لهذه الرسل ورحمه لهذه البشريه. مدى الشرف الاول له من الوان الشرف ان الله جل وعلا قد احسن الى محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه على الناس ووهبه هذه المنزله العظيمه، منزله النبوه والرساله. فان الله جل وعلا خلق الخلق وميز بينهم وفوز بين الدرجات، فارقى الناس واسمى الناس واعلى الناس مكانه ورفعه ان الله جل وعلا هم الانبياء والرسل، واعظمهم قدرا عند الله جل وعلا كل العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو اعظم هؤلاء الرسل مكانه عند ربنا جل وعلا كما سنبين. لا سيما انه قد اظهر فضله على الجميع، انه فان الله تعالى قد اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤم هؤلاء الانبياء، احيا له الانبياء جميعا عند المعجزه النهيره عند الاسراء، عندما قال الله تعالى سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فاحيا الله له الملائكه فصفوا جميعا صفا واحدا، فصلى بهم اماما وقدمه عليهم بابي هو وامي. ايضا قد بين الله تعالى انه شرفه بهذه الوظيفه العظمى، يعني كان رسولا نبيا، ما كان نبيا فقط ولكن رسولا نبيا، لان النبي يمكن ان يخالف الرسول بانه يتعبد بما اوحي اليه ولا يبلغ، هذا على الراجح الصحيح عند قول الجمهور، والا فقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول. قال الجمهور النبي هو من اوحي اليه بوحي يتعبد به لله جل وعلا ولا يؤمر بالتبليغ، ان فعل فهذا خير، والرسول هو الذي يؤمر بوحي او يوحى اليه بوحي يتعبد به ويبلغه للناس. وهذا كما قلنا من ارقى المنازل في العلم، لان ايضا مرتبه العلماء على مرتبتين، من ارقى المراتب الناس مرتبه العلماء، لكنهم ايضا العلماء على مرتبتين، مرتبه يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويتعبد على بصيره لله جل في علاه، لان الله قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. هذه المرتبه الاولى من مراتب العلماء، ان يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويتعبد على بصيره، لان من عبد الله على جهل فانه يفسد اكثر ممن يصلح. والمرتبه الثانيه التي ارقى واسمى وهي التي يحبها الله جل في علاه هي مرتبه التعليم، هو ان يرفع الجهل عن نفسه فيتعلم ويتعبد على بصيره، ثم يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى في علاه. وهذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء هم ورثه الانبياء، وهؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه، واذا جاءهم امر من الامن الخوف او الامن اجاعوا به، ولو ردوه قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اجاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، يعني العلماء منهم. وايضا قال النبي جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هلا سالوا حينا جهلوا، انما شفاء اي السؤال الغرض المقصود بان الانبياء مراتب، النبي الذي يتعبد لله جل وعلا لما اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا النبي عند الجمهور، والرسول هو الذي امر بالعباده وايضا بالتبليغ. وبعض المحققين من اهل الرسول العقائد قالوا لا، نحن نقول بان النبي والرسول يشتركان ويفترقان، يتفقان ويفترقان، يتفقان بالوحي فيوحى اليهم بما يتعبدون به الى الله جل وعلا، لكن الرسول يوحى اليه بوحي جديد، والنبي يوحى اليه بوحي اوحي به الى نبي سابق يتعبد ويبلغ، لانهم قالوا بان أن البلاغ أيضا للأنبياء، وقد بلغ يوسف وقد بلغ شعيب، وهو سمعهم بأنهم من الأنبياء، وأن يوسف نبي صديق علي الأمين أفضل الصلاة والسلام على الإمام. الحق أن نقول ما من نبي وسمعه الله في الكتاب أنه نبي إلا هو رسول، فلا نستغرب هنا أن آية تأتي على أن نبي تصريح بأن النبي يبلغ مثل الأنبياء، تبليغ الأنبياء في آية على أن لا يبلغون صلى الله عليه وسلم. لا يا أيها الرسول بلغ وأنزل إليك ما شاء الله منك. قال هذه الآية قبلها هذا هو، فما أرسلنا من النبي إلى لسان قومه ليبين ليبين له. والتبيين تبيين فوق البلاغ صح ولا لا شيء؟ التبيين ها؟ لا على نفس المنوال، على نفس المنوال، فما أرسلنا من النبي إلى لسان قومه ليبين له. والتبيين مرتبة فوق إيه؟ فوق مرتبة البلاغ. التبيين مرتبة فوق مرتبة البلاغ، فهذه دلالة على أن النبي يبلغ، هذا على ما يتبناه، هو كلام قوي جدا لولا أننا نأخذ منه في البيت بسهولة ويسر كما تربينا. وما سورة إبراهيم وما من رسول
وكما أرسلنا من النبي في الأول ما أتيه من نبي إلا كان به يستهزئ.
وما أرسلنا من رسول إلا
بالسهولة. هذا وما أتيه من نبي إلا
كما أرسلنا من نبي في الأول
وكم أرسلنا قبل أن الدلالة على الرسالة، وهذا لنا مش نفسه من نبي في الأولين. وما يأتيه من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيه وما أتاهم إلا بالوحي الذي أوحاه الله إليه. وما يأتيه من نبي إلا كانوا به يستهزئون. الحق أن الخروج من هذا الباب الآن كما قلنا من الأدلة القوية التي يتمسكون بها بأن النبي يبلغ كما أن الرسول يبلغ وله البيان وله البلاغ. قال علماؤنا بأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. أي آية جاءت على نبي يبلغ إذا هو نبي إيش؟ رسول. والدلالة على ذلك تصريح قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال رسلا قد قصصناهم عليك. وين قصصهم الله تعالى عليه؟ في الكتاب. إذا ما من نبي يذكر في الكتاب إلا وهو رسول. خرجنا من هذا. يبقى إذا يبقى لنا وتسألنا الأدلة في أننا نقول كل نبي يوحى إليه يتعبد ولم يؤمر بالتبليغ، لأن البلاغ قد قال فيه الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكل نبي في الكتاب فهو مبلغ عن الله جل وعلا أنه رسول. وقد أمر الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالبشارة والإنذار، وهذا لازم أن يبعثه الله على رسولا مقيما بالأمة. قلت المسألة على قولين. القول الأول أنهم قالوا بأن النبي هو من أوحي إليه بوحي من رسول قبل وأمر بالتعبد به والتبليغ. وأما جمهور العلماء قالوا الفارق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه بوحي يتعبد ويبلغ ويعلم، وأما النبي يتعبد فقط ولم يؤمر بالتبليغ. فقالوا عندنا أنبياء ذكروا في الكتاب كيوسف كشعيب كغيرهم من الأنبياء وقد بلغوا الرسل وقد أمروا بالتبليغ. قلنا الخروج من هذا بأنه ما من نبي ذكر في الكتاب إلا وهو رسول. والدلالة قول الله على رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم. هو علم الرسل الذين ذكرهم الله. أين ذكرهم الله؟ إذا كل ما من ذكره الله تعالى في الكتاب فهو رسول. وأيضا يمكن أن نلزمهم بلازم أن نقول الآن نحن باتفاق على أن آدم نبي، صحيح ولا لا؟ ممكن نقول لا هو نبي رسول، صحيح ولا لا؟ لو قلنا بقولهم أنه نبي نقول لهم أين الرسول الذي جاء بشرعة أخذها منه أوحى إلى آدم به وماذا؟ يبقى هو نبي ورسول لأنه رسول إلى أولاده، صحيح ولا لا؟ فإذا كل نبي رسول وكل رسول نبي ولا عكس. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد أرسل الله تعالى برسالة بشيرا ونذيرا، وهذا نوع من ألوان الشرف فوق درجة النبوة. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله عز وجل جاء أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كما أسأل عليه الغرض. المقصود أن الله جل في علا شرف نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من الأنبياء ومن المرسلين وقد اصطفاه الله جل في علا بذلك على العالمين وقد فضله على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا سبحانه جل في علا. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى اصطفاه من خير البشر واصطفاه من خير القبائل واصطفاه من خير بيوتات الناس وأن الله تعالى جعله خير الناس نسبا وشرفا وكرما وخلقا وعلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل في علا بعثني من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سيدنا أحمد أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله جل في علا خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتات فجعلني في خير بيوت الناس أو جعلني خيرهم جعلني خيرهم بيتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله جل وعلا واجتباه وجعله من أنسب الناس كما قال من أشرف الناس نسبا ومن أعظم الناس خلقا ومن أعلم الناس علما ومن أعظم الناس هدية تركيبة لون أول من ألوان الشرف بأن الله جل وعلا قد اصطفاه رسولا نبيا للبشرية رحمة للعالمين. ولون آخر هو أن الله تعالى كما أنه اصطفاه رسولا نبيا رحمة للعالمين شرفه بأنه أعظم عابد لله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله تعالى بهذه المنزلة العظيمة وهي منزلة العبودية التي لا يصل إليها إلا من أحبه الله جل في علاه ومن اصطفاه من اجتباه. لا يكون عبدا اتسق بربه جل في علاه إلا من علم الله جل في علاه أنه يكون أهلا لذلك وعاء لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبادة لربه وأعظم عبادة الله جل في علاه قرب من الله. لذلك نرى أن الله على شرفه بالعبودية في غير موضع من كتابه. قال الله على سبحانه المعرجة سبحان الذي أسرى بعبده الإضافة هنا إضافة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكل عباد كل من آمن ووحد وعبد فهو عبد لكن اتساق العبودية بالله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ما كان من السلف من الله جل في علاه. لا تيام أن الله تعالى منع الجميع يوم عرصات يوم القيامة عندما احتاج البشر بأسرهم إلى تفريج الكربات أن يسجد له سجدة تكون تفريجا لهذه الكربات إلا هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم لأنه يأتي العرش فيستأذن فيأذن الله له بالعبودية المحضة بأعظم ما يمكن أن يأتي به عبادة وهو السجود فيصير سجدا تحت العرش فيقول يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال حين الوحي وأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال حين التعجيز أهل اللغة العربية قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدين فأتوا بسورة مثل. وقال الله تعالى في مقام نشر العبادة وتعبيد العبادة رب العباد وهذا أعظم من مقامات لأن الله تعالى قال من أحسن دينا ممن إيش دعا إلى الله فدعا إلى الله من أعظم المقامات. قال ولما قام عبد الله يدعوه تستفيد هذه الآية من أعظم الأفواه التي تستطيع لهذه الآية ولما قام عبد الله يدعوه عبد الله. ففي مقام الدعوة بين إخلاص المحض لله جل في علاه وكثير من من قام يدعو الى الله ويدعو الى نفسه ولا يدري انه يدعو الى نفسه ولا يدعو الى الله جل في علاه. هو ينظر الى مكانته ينظر الى الحظوه الى الوجاهه الى القياس الى التقطب الى الاشاره بالبنان ولا يدري بان الله تعالى علام الغيوب والذي يعلم هذه التعظيمات ويكشف ما يستسر به المرء. لكن هنا الله تعالى يبين لنا الاخلاص المحض من نبينا صلى الله عليه وسلم وضمه صفاه لذلك بان الله جل في علاه قال ولما قام عبد الله يدعوه يدعو الى الله جل في علاه والدعوه يمكن أن يقدمه العبد لله جل في علاه. لذلك قال النعيلة أعظم الناس منزلة أو قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شرفه لون أول من ألوان الشرف والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى قد اصطفاه واجتباه للنبوة والرسالة ثم جعل هذه الرسالة وهذه النبوة فيها شرف آخر نظيره واصطفاه مع النبوة والرسالة قمة العبودية المحضة لله جل في علاه. الحركات الدعوات بكل شيء عدو لله إلا لله. حتى في القرآن والشراب ما كان يحتسب إلا الله، ما كان ينبغ إلا الله، ولو انتهك في حال الله كان الأسد الثاني صح التعبير. وما كان ينتصف نفسه قط، سبحان الله، على أن جعل الكمال البشري في هذا المخلوق صلى الله عليه وسلم. وحق ابن عباس أن يقول ما خلق الله وما فرق وما ضر أعظم عليه وأكرم عليه أفضل أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وشرفه أيضا في الرسالة أنه جعل هذه الرسالة رسالة عامة. هذا الأول تشريف آخر، التشريف الأول مرتبة النبوة والرسالة، والتشريف في نفس هذه المنزلة هو مغادر على جعل هذه الرسالة عامة وخاطبة. لأنه ما من نبي كان شريف مريض، ما من نبي قد كرمه الله جل وعلا على قومه وأرسله إليه إلا جعل رسالة خاصة في أولاد القوم فقط ولم تكن عامة. وهذا نوع شرف، لكن أشرف منه أن يكون للناس عامة. قال الله جل وعلا إن أرسلناك، قال الله جل وعلا وأرسلناك إلى كافة للعالمين للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا العموم. ولذلك قال السلف فضلت على الانبياء بست، وذكر منها وكان كل نبي يبعث في قومه خاصه، وكنت اقرا قال وبعثت في الناس كافه عام. فكانت عموم الرساله له شرف من الشرف الذي شرفه الله تعالى او نسب الله تعالى لنبينا او نعت الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ما من نبي الا وبعث قومه خاصه وبعثت للناس كافه او عامه. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتبع أو ما ارسل للبشريه فقط، بل ارسله الله جل وعلا للجن كما ارسله للانس كما قال الله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. ذلك ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه استمعوا له ترى نيران هذه نيران الجن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حديث في كلام هذه الرواية عندما قرأ عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان فسكت فقال مالي أرى الجن أحسن مردودا منكم. كان يقولون إذا وقف عند هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ما من نعمة من نعيمك أو أمام نعيمك ما من نعمة من نعيمك نكذب. قال ما من نعمة من نعيمك نكذب سبحانك ربنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم كانوا أحسن مردودا من البشر، أنهم كانوا يشكرون الله على آلائه وعلى نعمائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى للجن كما أرسله الله جل في علاه للإنس. وإن كان هناك بعض الخلاف بين العلماء هل هناك رسل من الجن للجن أم لا، والراجح الصحيح عند أهل التحقيق هو أنه لا رسول من الجن، الرسول يكون من الإنس. فقول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هذه الآية الاحتمال فيها وارد أن الرسل يبعثون إلى الجن من الجن، وأيضا الاحتمال وارد أن يكونوا من الإنس، وهذا الراجح الصحيح. من الجن منذرين، من الجن كانوا منذرين ولم يكونوا من الرسل، أما الرسل من البشر ورسولنا هو الذي بعث إلى الثقلين إلى الجن والإنس، وهذا له تشريف أيضا من الله لك لنبينا. من ألوان التشريف أيضا كما قلنا النبي لو الدعوة إلى وجود مثل هذا النبي كانت من إبراهيم، وهو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما بينا في الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت حتى قال ربنا اجعل فيه رسولا منه يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآيات. وأيضا من ذلك من ألوان الشرف بأن الله تعالى جعل المبشر لهذا النبي الكريم هو عيسى عليه السلام، ومن أشرف الناس ومن أعظم الناس منزلة عند الله تعالى، وهو من أولي العزم من الرسل. بل فإن الله جل في علاه أيضا قد أمر أهل الكتاب بالإيمان به، وقد أوضح صفة هذا النبي في هذا في التوراة وفي الإنجيل، وألزمهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كفروا به فلهم الخلود في النيران كما بين الله تعالى في كتابه بغير موضع من الكتاب، عندما قال الله جل في علاه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون هذا الرسول مهم جدا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى وصفا إياه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الصراط والأغلال التي كانت عليهم. وأيضا قد قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. العلماء فصلوا بعض العلماء قالوا هذا العصا بال. الكتاب المبين هو النور، والنور هو الكتاب المبين، يقصد بذلك القران، لا سيما ان الله سماه نورا في بدر موضع الكتاب. والحق هنا ان الاصل في العصا المغايره، النور هنا المقصود به هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذوا هذه الايه الناس بالنسبه لهذه الايه، افضل الناس بالنسبه لهذه الايه طوائف ثلاثه، غلو ونفوق وواصل. الغلو قال نور، محمد مخلوق بالنور ولا ظل له، ولذلك اعتقد فيما لا يعتقد الا في ذات ذاك ولا، واساله بدون ذات ذاك ولا، حتى بلغ به كما قلنا انهم رفعوه الى درجه الربوبيه، وكان قال قائل وجودك الدنيا ودراستها، ومن علومك علم اللوح والقدر. ومنهم من قال من جهل وكان لا يعظم من السلف حق تعظيمه، فجاء فقال يا محمد اعدل ان هذه القسمه لا يراد بها وجه الله جل وعلا. والوسط العدول الاخيار اهل السنه والجماعه قالوا محمد النور بما حمله من نور، لان هذه الدنيا جاءت بها استنار الشريعه الاراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البشر ياكل كما ياكل البشر، يشرب كما يشرب البشر، يموت كما يموت البشر، كما قال الله جل وعلا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، انت ان مات او قتل كان البشر، قال انما انا بشر مثلكم، انت كما تنسوا فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم معلومه، وان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، وان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، دلاله على بشريه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الشاهد من قول الله جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، انهم يستنيرون بما جاء به من هذه الشريعه البراء، قام صاغ الله قلوبهم واعينهم وابصارهم وبصائرهم حتى انهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعدول منهم قد جحدوا وقالوا هو نبي هو رسول لكن للاميين. لذلك يقول الله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. لذلك توعد الله تعالى لهؤلاء من اهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما علموا صفه هذا النبي الامين في التوراه والانجيل، وهذا سياتي تفصيله ان شاء الله مع المصلي. فان الله تعالى بين انهم قد علموا انه النبي الحق، قال قائلهم اهو هو؟ قال نعم والله هو هو. قال ماذا تفعل؟ قال عداوته الى يوم الدين. لذلك يقول الله تعالى فريقا منهم لا يعلمون الحق وهم لا يكتمون الحق، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون انه والله يعلمونه اشد ما يعلمون ان هذا الولد من الناس في الدين. فالغرض المقصود ان صفه الرساله كانت ظاهره باهره عند هؤلاء القوم انهم جحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى انكرهم الحجه، ثم بعد ذلك مآل الى عذاب قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الامه، امه الدعوه امه الاجابه، والذي نفسي بيده لا يسمع من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يستقيم له إيمان بحال من الأحوال. وأيضا من ألوان الشرف الذي شرف الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أمر جميع بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الأنبياء أن ينضوا تحت رواية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه، كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى عن ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرأى في يده صحيفة من التوراة، فقال أن تهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء بأسرهم على أن يتبعوا صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا أتباعا له. لذلك استدل بهذه الآية بعض العلماء على عدم الخضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس قالوا الخضر لم يمت إلى يوم الناس هذا، فاستدل القول من المحققين من العلماء بموت الخضر أنه لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان نبيا حيا إن قلنا بالترجيح أنه نبي، والحق أنه نبي. لما؟ لأنه قال وما فعلت ذلك عن أمري، بل هو وحي من الله جل وعلا. هذا الراجح الصحيح. والخلاف بين اهل السنه والجماعه هو ولي ام هو نبي؟ والراجح انه نبي من الانبياء. لكن لو كان نبيا حيا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان يلبس تحت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الايه ودخل الله فاق نبينا الى اخر الايات فتدل بها على عدم حياه الحاضر. عامه الكلام على ان لون من الوان الشرف ان الله تعالى قد اخذ الميثاق على جميع الانبياء والمرسلين بالانطواء تحت صلاه هذا النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فلما ماتوا جميعا ولم يصل كذلك في الدنيا فان الله تعالى كرم هذا النبي الكريم فنزلوا جميعا تحت لوائه يوم القيامه عندما قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه. ولا فخر ما من نبي الا ويقول نفسي نفسي اللهم سلم سلم، وهو الذي يقول انا لها انا لها حتى يشفع في القضاء. هذا لون من الوان التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم ان الله جمع ذكره مع ذكر الله جل وعلا، وهذا سياتي بابا سياتي يكون بابا منفصلا مستقلا نتكلم عنه. لكن الشاهد من الوان الشرف هنا بان الله جعل علامه محبته هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، جعل علامه مبينه لمحبه الله جل وعلا من زعم انه يحب الله جل وعلا، فجعل العلامه المبينه الانقياد التام والاستسلام التام لهذا النبي العظيم. هذا فيه نوع شرف عظيم جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كان الله يقول ان كنت حقا تحب الله جل وعلا فعلامه ذلك ان تحب من ارسله الله جل وعلا، وان تكون منقادا تماما الانقياد مطيعا لهذا النبي الذي ارسله الله جل وعلا. وكما قال الحسن البصري زعم اناس محبه الله جل وعلا فامتحنهم الله بهذه الايه الشريفه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله تعالى علامه المحبه هي تمام الانقياد والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك في الحديث الصحيح عن النبي في السنن او في الطبراني في السنن الصحيح قال من اطاعني فقد احبني ومن احبني فهو معي في الجنه. التفسير يمكن ان نقول قراءه تفسيريه في الحديث من اطاعني فقد احبني ومن احبني حقا فقد احب الله جل وعلا، ومن احب الله فهو بجوار الله جل وعلا في الجنه. من اطاعني فقد احبني ومن احبني فهو معي في الجنه. هذا واصل الخطاب بعلامة محبة الله وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع التام لنبينا صلى الله عليه وسلم. أنت تقارب النبي صلى الله عليه وسلم وتقارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لك هذه سنة يكفر وجهك وتمعر وجهك من أجل أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو محبة الله وتدعو محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعيد. لذلك يقول الإمام الحسن البصري زعم أناس محبة الله فامتحنهم الله جل وعلا بهذه الآية العظيمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا جعل علامة الإيمان وأصل الإيمان وحقيقة الإيمان هي الانقياد التام والاستسلام التام لهذا الرسول الكريم والرجوع إليه في المتنازع فيه. فإن أردت أن تعلم قمة الإيمان الذي وصلت إليه عندما تختلف مع غيرك فاجعل الأرض الصلبة التي ترجع إليها هي الله جل وعلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى الله يعني إلى الكتاب، وأنت أحوج ما تكون إلى السنة التي تبين الكتاب، فبرمة الأمر لابد أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى كل متنازع فيه لا يرد هذا المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول فاعلم أن الهوى قد دخل. واعلم ان هؤلاء يزعمون نصرة الدين ولا ينصرون الدين، واعلم انهم يزعمون انهم يتمسكون بسنة النبي الامين ولا يفعلون ذلك. اناس يعضون انامل الغضب على رجل يقول من نصب رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه او يعادي عليه فهذا مبتدع ضار، والله مبتدع ضار وله هوى وليس عنده من الديانه ما يظهر للناس الديانه التي يظهرها للناس. هذه ليست من عند يد نفس، هذا من الله ومن رسوله، فردوا على الله قولا. هو الذي قال جل في علاه قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فقال ابن تيميه وهذا افهم منا لكتاب الله جل في علاه من نصب رجلا يوالي عليه ويعادي عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حظ ونصيب من هذه الايه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في ايش؟ بشيء يمكن ان نوالي او نعادي على رجل ان كان ايه؟ كان تابعا لنفسنا. فالاصل عندنا ما امرنا الله في الكتاب الا بقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما من احد في هذه الامه قول يؤخذ هكذا خف ابدا، ولا يمكن لو السيف على الرقبه ان نقبل هذا. ولو كان من أعلم من أعلم أهل الأرض أن قعد رئيس النبوة ورسالة لا نعتقد عصمة لأحد كائنا من كان. العصمة ما تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. كل عالم شريف بمليك يوضع على الرأس وكلامه يوضع على الرأس إن أصاب الحق فيه، وإن أخطأ فهو ما زال على الرأس مبجلا معظما نبي القدر عندنا، لكن لا نقبل قوله نرده عليه ولا نأخذه. كل يؤخذ من قولي ورد إلا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر الله تعالى جعل علامة الإيمان القياد له ورد المتنازع فيه له، وهذا من التشريف العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. كأن الله تعالى يقول حكمي عند هذا الرجل، هو الذي يبلغ حكم وحكمه فيكم نازل، وانقذتم حقا على الإيمان الرجوع له لا لغيره. ولذلك أنه لا يمكن من الإيمان الحق أن ترفع أحدا مكانة النفس وأن تجعل هذا الرجل قوله هو القول الحق وغيره قول باطل. لا، كل يؤخذ القول والرد، وكل يوضع تحت دائرة قال الله قال الرسول. الصحابة أنفسهم قال المحققون من أهل الأصول قوله ليس بحجة، يعني يؤخذ الرد. هذا كلام على من؟ كلام على نفس أبي بكر، كلام على علي، على عثمان، على الزبير، على معاذ بن جبل، أعلم أهل الأرض من الحلال والحرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يؤخذ من قوله والرد. شوكان من المتأخرين قدم لنا من المحققين المتقدمين الذين يقولون ومنهم شبه الجديد أن قول الصاحب ليس بحجة. ليس بحجة، قال الله معناه لا نفعلنا هذا القول. يعني أنا أتمنى القول الوسط، هذه المسألة فيها أفكار كثيرة جدا في مسألة الأصول، لكن لست بصالة شرح الأصول هنا، لكن أنا أبين ما أتمنى أن قول الصاحب لا يكون حجة إلا بقرار. يعني لا أقول ليس بحجة ولا أقول هو حجة مستقلة، لا. ليش؟ لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنا أقول لو قال أبو بكر ولا مخالف يبقى إذا أبو بكر قول القدر، قال عمر قول القدر، اقتدوا لذلك بعد أبي بكر وغيره، وهذه من القول تثبت أن القول هذا هو الأقرب إلى السنة. قول غير هؤلاء من الصحابة ننظر إلى القرآن، وإلا فقد قال عبد الرحمن بن عوف بن عباس ظاهر القرآن وقال على المرأة الحامل والمرضع عليهما إيش؟ عليهما لهما الفرج وعليهما الفرج فقط، وخالف ظاهر القرآن. كيف نأخذ بقول صاحب خالف ظاهر القرآن؟ لا، نحن أتبع وألزم إيش؟ للكتاب. لأن الله تعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لذلك جعل الله لونا من ألوان الشرف العظيم أن المتنازع فيه لا يرد إلا إلى الله إلى الرسول. بالأمتي ترجع إلى الرسول، لأنك لو رجعت إلى الله يعني ترجع لكتاب الله، وأكثر الأحكام بكتاب الله مجملات، والمجملات تحتاج إلى بيان والتبين والتفسير، لا يكون إلا من النبي الأمين وأرسلنا إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين. هذا لون من الشرف أيضا، بأن الله تعالى لما أنزل له أعظم الكتب جعل بيان الكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أن لونا العظيم من ألوان الشرف بأن السلم بأن الله تعالى أضاف الإيمان وجعل علامة الإيمان الحق هو محض اتباع رسوله ومحض التسليم له، وعند التنازع الرجوع إلى هذا النبي. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن، هذه خصال الإيمان، تخالفها تغلب. إذا أنت بقياس إيمانك هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، تعارض أمر أبيك، تعارض أمر زوجتك، تعارض أمرك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بمن تحكم؟ أي واحد تقابل حتى ولي الأمر لو عارض قول صلى الله عليه وسلم عليك ألا تفسد وألا تسمع ولا تطيع، مع أن الله تعالى ما أمرك بالسمع والطاعة لأحد في الكتاب مثل ما أمرك بإيش؟ بالسمع والطاعة لولاة الأمور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لكنه قيدها بالفقه، قال إنما الطاعة بإيش؟ في المعروف، فإن أطاع الله فأطعه، وإن عصى الله جل وعلا فيك فعليك أن تكف شرمك ولا تسمع ولا تطيع في معصية الله جل في علاه. دلالة وتحديدا على أنه ما من محض إيمان يريد أن يبحث عنه صاحبه إلا وأنظر في المثال الحق في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. هذه الآية التي حدثت بزينب أن تقبل مثل زينب ابن حارثة وكان مولى من الموالي، وزينب حسيبا نسيبا جميلة القرشية قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول أنا آدم أن تزوج جهل وما قبل في البداية، لكن ما نزلت الآية. فلما قال لنا سلام نبود تزوج جهل خطبها لجهل، فهي تعلم أنها الأمر إليها تقبل أو ترفض، لكن هذا من النبي لأن فقه ذلك المرأة المصرية الجارية الصغيرة السن عندما حسب الأب والأم أن السلام الذي تقدم لها قبل، فقال لمن لجليبيه، فقالت أنا مرة قالت أنا أعطي ابنتي لجليبيه مجهول في الصحابة، والأب يرفض، تقول البنت وتصرخ من خشية الفتار وتقول أتردون على رسول الله أمره؟ لا والله لا أتزوج غيره، سمع طاعة ومكاره، لذلك زينب لما قالت أنا أتزوج زيد أنت والله على هذه الآية القارعة، قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خير، قالت ما بد ما بد من الزواج، فتزوجت رضي الله عنها وأرضاها زيدا فكافأها الله تعالى بأن زواجها من فوق سبع سماوات بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون، هذا مؤكدات ثلاثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، درجة الاسلام التحليل، انت مسلم اذا تحكم الله ورسوله المرتبه الثانيه، هذه علامه الاسلام، ثم علامه الايمان المرتبه الثانيه ومرتبه الايمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، نفي الحرج علامه مرتبه الايمان، شوف المراتب الثلاثه موجوده في الايه، المرتبه الثالثه مرتبه الاحسان ويسلم التسليم، يعني من لم يسلم في نفسه لكنه رضي وهناك تنازع في الداخل هذا لما يصل الى مرتبه الاحسان لكنه في خير كبير، لانه في المتنازع فيه تحكم الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وايضا لم يجد في صدره الحرج في ذلك، فهي مرتبه الايمان مرتبه الاحسان، قال الله تعالى ويسلم تسليما، لذلك قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله، وامر الله جل وعلا امرا جزما بطاعته في كتابه للانقياد التام والاستسلام التام لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال وان تطيعوه ايش؟ تهتد الهدايه التامه هي طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفه السلام تضاد ايما تضاد، لم يسلك على الطريق المستقيم ولا ضر الصالحين المتقين الذين سنن رب العالمين جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، هذه انواع التشريع الوان التشريع، لان الله تعالى سد كل باب الا باب النبي صلى الله عليه وسلم، لو اجتهدت اجتهادا عظيما عبادة لله تعالى صوما وصلاة وصدقة ولم يكن على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لتقبل عند الله، ما ازددت من الله الا ايه؟ الا مؤمن، لما مر نفس عمر بن الخطاب على رجل في صومعته يتعبد بكى وقرا قول الله لنا في علاه وجوه يومئذ خاشعه عامله نصيب تصلى نارا لم يتبعوا لم يترسموا طرق المرسلين، لذلك الرسول قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، الثلاثه ما فعلوا ايش اللي فعلوا الثلاثه؟ اجتهدوا اجتهادا عظيما في هذا الجواب، قال انا لا اكل اللحم، او قال احدهم انا لا اتزوج، النساء والثالث قال انا اصوم وافطر، والثالث قال اقوم ولا انام، وهذه عباده ايما عباده قرب من الله جل وعلا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما لانهم ما ازدادوا من الله الا ايه؟ الا بعد، الله تعالى سد كل باب الا باب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من هذا لون التشريف، لان الله تعالى سد كل باب الا باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ان ينجو احد الا برسول الله، ومن عظيم شرف النبي صلى الله عليه وسلم انهم ايضا لا يدخلون الجنه الا بان يدق النبي صلى الله عليه وسلم الباب، وان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي معه مفتاح الجنه ليدخل فيه الداخل، هذا لون من الوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم اجمالا، وسياتي التفصيل ان شاء الله، ايضا من الوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم الامر الجاد في كتاب الله جل وعلا بتعظيم النبي وتوقير النبي ومعرفه قدر النبي صلى الله عليه وسلم، انت حقا لابد ان تعظم رسول الله، وطبعا صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره جدا بان تاتي تتمسح بالقبر وبتراب القبر، هذا من الوان من اعظم الوان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم ايش؟ المهم السلسله الخضراء او هذه الستار الخضراء تعظيم، صحيح هذا تعظيم ليس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلب الله التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم اظهر في كتابه كيف تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما امرك بين لك في الكتاب، يعني انت لو نظرت في كثير من الاحكام في كتاب الله لا تجد لها بيانا الا في السنه، الا في مثل هذه الاحكام قليل الاحكام منها هذا الحكم العظيم، لما امر بتعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بينه اتم البيان في الكتاب، لم يجعل البيان لاحد الا له، قال الله جل في علاه لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتسبحوه هذه لله، عزيمات وقوم هذه للنفسات نصر للنفسات وتعظيم السنة وتوقيل للنفسات وتسبحوا في نصر وصيلة هذه إيه؟ هذه لرب الرسول صلى الله عليه وسلم.
فلما قال بهذا الحكم وجزم به في الكتاب بيانه وأتم البيان عندما قال يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله
ورسول
وقال ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو
إظهار لكيفية توقيت النسل وتعظيم النسل.
قال الله لنا في علاه لا تجعلهم دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض.
بل هنا لنا أن نقول بالاقتداء لأنك مأمور شرعا أن تنظر في أفعال الله جل في علاه فتحتاج صح التعبير وتعلم وتعتقد وتتعلم أسماء الله وأثار أسماء الله فيظهر أثر اسم الله جل في علاه. فالله جواد يحب كل جواد عليم يحب كل عليم. نفس الأمر أرأيت كيف كان ينادي الله رب السماوات والأرض الجبار خالق الكون كيف كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ناداه قط إلا بإيش؟ إلا بلقب لا باسم. نادى نوحا باسم، نادى إبراهيم وهو أعظم الخلق قدرا عنده باسم، نادى موسى باسم، نادى يوسف باسم، لكن لما نادى محمدا ما نداه الا باللفظ. قال الله تعالى يا نوح قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقال يا ابراهيم ان صدقت
الرؤيا،
وقال يا نوح لا تسالني ما ليس لك به، يا ادم اسكن انت وزوجك، اما عند نبي انظر الى التعظيم والتوقير لتحتاج. يبقى هنا الله تعالى امرك امرا جزما في الكتاب وهو الذي تكفل بالبيان اتم البيان. عندما نادى نادى باللفظ يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحارب ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي
قال الله تعالى
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لأجلهن إلى آخر الآيات. الغرض المقصود ما نداه إلا
بالله.
أما قول الله جل في علاه وما محمد إلا رسول هذا خبر، هذا أسلوب خبر، اما اسلوب الانشاء يدل لك ان هو قال لا تجعلوا دعاء النبي بينكم ايه؟
كدعاء بعضكم بعض،
تأدب عظيم مع الرسالة. فلذلك أدبك الله تعالى بتوقيت الرسالة وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد طبقوا ذلك واقعا يعيشونه. لذلك عمر بن مسعود الثقفي كان معظما في مكة، وهذا الرجل كانت له رحلات، فلما جاء الرسالة يأخذ بلحية الرسالة يقول أرأيت أحدا قبلك فعل ذلك بقومه؟ أنت ما تجدع عيالك وإيه؟ وأنفك. فقال المغيرة بن شعبة بلسان حاله ومعه السيف فضربه على يده وقال أخر يدك عن لحية رسول الله. العرب كانوا لا يستسيغون أن يضع المرء اللحية على كبير المعرفة، فضربه بالسيف مع أن عمر بن مسعود الثقفي وكان معظما جدا في أهل مكة، قال أخر يدك عن لحية رسول الله. قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال يا لكع ما زلت ايش انا في قدراتك الى يوم هذا. الغرض المقصود فقال للقوم قال يا قوم اياكم واياه والذي نفسي بيدي قد وفدت عدل كسرى وقيصر وملوك الحبشه ما رايت احدا يعظم احدا مثل ما رايت اصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم سكتوا كان على رؤوسهم الطير لا يحد احد منهم النظر في وجه النبي. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال والله لو سالتني بعد الاسلام لما دخل الاسلام لو سالتني عن رسول الله وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لي الى ذلك سبيل. ما كان عند النظر في رسول الله تعظيما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابه من اعظم الناس توقيرا لنبي من الانبياء، كان هؤلاء الاخيار الابرار اعظم الناس توقيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ورايت رجل كان صغير الرجل الذي كان جمهوري الصوت عندما نزلت هذه الايات حبس نفسه في بيته يده، فلما سأل عنه السلام قال انه هلك، هو يقول انه هلك، لما؟ قال صوتي ارتفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحسب انه قد هلك، حتى طمأنه السلام وقال انت في الجنه، لمعرفه قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كاد الخيران ان ايش؟ ان يهلك، لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان تحبط اعماله. فالغرض المقصود ان الله تعالى قد امر امرا جزما في الكتاب بتوقيت الرسول ثم بينه اتم البيان. هذا في وجود الرسول في حياه الرسول هذا التعظيم كان من الصحابه. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول يكون التعظيم الحق والتعظيم بايه؟ صوت الرسول؟ ما صوت الرسول؟ ليس بالشربطات ولا الحلويات، لا، تعظيم النبي الحق هو اتباع سنته حتى ردا على اي حد، اي احد تجرع على عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ردا مفحما الا ايه؟ لسان الحق. بلسان الحال أنك أعظم الناس اتباعا لرسول الله وأسر في الجميع. ما يرون منك هذا التعظيم ليش؟ لو تجرأ المتجرأ على رسول الله منا أولا، منا أولا لم نعظم نفسنا حق التعظيم. ولذلك لما انبهر عروة انبهر بتعظيم هؤلاء فعظمه هو، تأثر بعظمه فعظم أنت نبيك الكون بأسره سيعظم من السلام ولم يحتاج من صلاتك أنت. اللهم أصرمه والله يعصمه، لكن أنت مأمور شرعا أن تظهر تعظيمك للنفسنا توقيرا للنفسنا، ولا يكون توقيرا حقا إلا بتوقير سنة النفسنا، ولا يكون تعظيم حقا إلا بتعظيم النفسنا. لذلك دائما والله أنا ناصح أمين لكل من يعظم أحدا ويترك قبل الرأس للنفسنا، أنت حقا ما عظمت الرسول، كيف تبغي نصر، كيف تبغي علما، كيف تبغي دعوة إلى الله لك علاء وأنت قد نصبت شخصا بينك وبين الرسول. إن قلت متأولا نصبت لأنه أعلم بالرسول قلت لك حق، حق لك أن تقول ذلك، جزاك الله خيرا. إذا عندما نصبته وما نصبته إلا لأنه أعلم بالنبي منك فأنت ما نصبته إلا للنبي وما عظمت إلا النبي، فعندما يخطئ عليك إيش تفعل؟ ترد خطأ. ما قلت لك مين كيف وهو أنا هو جنة لك حماية لك، العلماء حماية لمثلنا في هذه الدنيا، لكن لما يخطئ ماذا نفعل؟ أنا قلت كان الرأس وغيره عندما قال عن الشافعي وهو أول من أصل الأصول وقال بأن القرآن لا ينسخ بالأحاديث السنة، قال كلاما من ذهب احفره في صدرك، قال هذا من إمام النبي كبير القدر والشأن أول من أصل هذا الأصول، ولكن الحق أكبر منه لم يشك، ولكن الحق أكبر منه. فلذلك أنت إن أردت أن تعظمه بتعظيمك للمسلم لأنه حامل لعلم النبي فعندما يخطئ تقول ايش؟ تقول لا تبع على طعامك، اخطأت، نرد الخطأ بأدب جم ولا نعظمك فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم وهذه كلمة مشهورة جدا على أسر الصادقين المتقين المخلصين المخلصين، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق حبه، وهذا من تعظيم النبي، لأنك لا يمكن أن ترفع أحدا مساويا لرسول الله. رأيت الرجل الذي قال لأبي بكر عندما قال أفأقتله فداك أبي أمي؟ قال لا، هذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت إلا لمن؟ إلا وأبو بكر لا يستوي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا غر ولا عدل. لما دخل وصلى بالناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بالصهوب فأشار عليه أن ابقى مكانك، ارتضى بذلك إلى ذلك سبيلا ورجع وتقهر لما سئل عن ذلك، قال ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين هذا المن، فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله بتوقير النبي وتعظيم النبي بكتابه، ثم بين لك أتم البيان. فمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو ألا تكون جمهوري الصوت بين هذا الإنسان أن تقدم بين هذا الله ورسوله، قال ولا تطاع صوتهم فوق صوت النبي، كذلك إذا قال المرء قال رسول الله عليك أن تعظم وأنت في المجلس وهو يفضل رسول الله. لذلك مجالسنا البركة فيها بتقل كثيرا، والمجالس في الرعيل الأول البركة فيها كانت عظيمة جدا من احترام هؤلاء وعدم لا أقول عدم الاحترام منا، لكن عدم المساواة في التوقير والتعظيم. كان الإمام مالك من شدة تحري التعظيم والتوقير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس إلا متطيبا ويأتي بالبخور ويأتي مجلس ويكون مغتسلا حتى يتكلم بكلام من سنة سعيد المسيب فكان مضطجعا فسألوه عن سؤال والسؤال هو ما يجيب إلا بقدر رسول الله، وكان مريضا جدا فقال احملوني حتى أجلسوه، فلما قعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فجعل المسألة بدليلها، فقال أنا قلت ذلك مضطجعا، قال أجل له حديث من سلم أن أتكلم به وأنا حالة كوني مضطجعا. وكان الإمام مالك من أحرص الناس في سماع حديث من سلم، من أحرص الناس في علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جلس في مجلس التحديد فضاق المقام فما استطاع ان يجلس، والناس كانوا يعني امم يجلسون يسمعون حديث النبي، اللهم رد هذا القيد لهذه الامه اربعين امم يعلمون قدر هذه المجالس، فكان تكتظ منه المجالس. فقام مالك في يوم ما فلم يجد مكانا يجلس فيه، ما ولد الا مكانا ايش؟ يكون واقفا فقط، فواقف. فلما وقف وانتهى المجلس أراد كاتب من بعض طلبة العلم الذين كتبوا الحديث، فقال له ما عزناك أو قال له ما عزناك هكذا يا مالك لما لم تكتب؟ قال أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتب الحديث حالة كونه إيش؟ وقف قائما يا رب إني أبرأ إليك أن أكون أفعل هذا ولو مرة واحدة فعلت ذلك، لأني ما أقول شيئا ولا أكون قد عملت به. لكن هذا يقال من أجل أن يعتزي الإنسان بهؤلاء الأخيار الأبرار، وكلما كنت معظما إنسانا بقلبك كنت معظما عند ربك جل في علاه، وكلما عظمت حديث الإنسان عظمك الله في قلوب الناس. الغرض المقصود بأن هؤلاء القوم كانوا من أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا خصصت هذه القصة كثيرا جدا، وتكرارها التكرار فيه إيش؟ تعليم الشطار بل وفيه الاستخار بقلب الأخيار. عندما قال ضريب الأدب أنا دائما أخذ هذا الخطأ، والإخوة يسمعون هذا الخطأ ولا يستدركون عليه، مصيبة. معناه من أهل الحديث دائما يقول إبراهيم الأدهم قد عقد مجلس التحديث، ثم لما قال قال رسول الله وجد رجل يبتسم. هو ليس إبراهيم الأدهم في حال من الأحوال، هو من؟ مين إبراهيم الأدهم؟ يقول هو ليس إبراهيم الأدهم، هو قرين ابن قطان. من؟ عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي عقد المجلس ودائما يقول إبراهيم الأدهم، وهذا خطأ مني والله، لأنه كان عابدا فقيها، لكن هو عبد الرحمن بن مهدي وكان شديدا. فلما عقد مجلس التحديث فقال قال رسول الله وجد رجل يبتسم، قال ابتسم وأقول قال رسول الله لا أحد مثلكم إيش؟ شهر لتعظيم هذه المجالس. هؤلاء القوم علموا كيف يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص عليهم أيضا شعبة عندما عقد مجلس التحديث وهو يتكلم يقول قال رسول الله لا يسمع الأصوات فيقول مطر، يقول لا مطر يا إمامنا مطر، أنت الأمر جاء الوهم لا مطر. فيقول قال عندما يقول حدثني فلان عن فلان قال رسول الله يسمع الأصوات مطر، يقول لا مطر. فهم أرادوا أن يزيلوا العلة عشان يكمل الحديث، وما سيموتون من أجل كتابة الحديث، حديث عن شعبة ويحدثون به عن شعبة شرف ليس بعده شرف. فقالوا لا مطر، إنما هو يا إمام رحمك الله صريف الأقلام، صوت أن نكتب الحديث. فقام شعبة فقال إيش؟ قوموا من عندي لا أحدثكم. ثم قال لا أحدث اليوم إلا إيه؟ إلا الأميان. ليش؟ ما لا يكتبون عشان ما يسمع يبقى فيه احترام وتوقير الحديث. فقام أعور وقال لا أحدثني الناس الحديث. الغرض المقصود أنه إيش؟ كان يعظم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد المجالس من أجل تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم النبي يعرف كأن لسان حالك يقول نفسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم على هواي على أمري على كل أحد. قد قال الله لنا فعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا من ألوان الشرف أو التشريف الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما بأن الله لنا فعلا قد كفاه الناس وقد حتى عظيما للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما آذى الله جل في علاه. وهذا من أعظم التشريف لهذا النبي العظيم، ما من أحد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد آذى الله جل في علاه. ومن آذى الله أوشك أن يهلكه، أوشك أن يعمه بعذاب سبحانه جل في علاه. لذلك يقول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. إن ذلك كان عند الله عظيما. هذه دلالة وتحديدا على أن الله تعالى تكفل بالدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما آذى الله جل في علاه. ولذلك قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. توعظ من الله جل في علاه، فقد قال الله جل في علاه هو القوي القادر الصالح الذي يستطيع أن ينفذ ما قاله. لأن تكفي ما خلقت وغير فاخلق ولد ولا. قال الله تعالى الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله، تستفيد هذه الايه فائدتين عظيمتين بان الله تعالى قرن لما اوذي النبي صلى الله عليه وسلم قرنها باديه الداده التي ولد، جعلها باديه الداده التي ولد، وجعل اللعن السريع على من فعل ذلك. قال ان الذين يؤذون رسول الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وأعد لهم عذابا مهينا. وأيضا فإن الله جل في علاه قد كفر أناسا دخل في قلوبهم الإيمان فقط لمجرد أنهم تكلموا بكلام فيه نوع استهزاء برسول الله وأصحاب رسول الله. عندما قالوا إخواننا هؤلاء قالوا ما أردنا قالوا أرغب بطونا وإيش وأجبن عند اللقاء، فماذا قال الله لنا في علاه؟ عندما جاء ابن السلام يستعتبون قالوا والله وحديث الرجل ما أردنا التنقيص من قدر قال بقدر أصحابك. فالسنة لا يرد عليه لا يكفر عنهم إلا ويقول الله إلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل في علاه قل أبالله وآياته. هم ما تكلموا عن عبادة في علاه، هذه الآية تستفيد منها هنا بأن أذية الرسول هي أذية عبادة في علاه. فإذا من يعرضون بعائشة هم يعرضون بالله لا يعرضون بعائشة. والله لو تفقهون هذا الذين يعرضون بعائشة والله ما يعرضون إلا بالله جل في علاه. والذين يعرضون بأبي بكر وعمر ويكفرون أبا بكر وعمر هم يؤذون الله جل في علاه. هذا سب في الله جل في علاه وإن كان سبا خفيا لكن هو سب في الله. لأن كيف لأن الله تعالى يعظم رسولا بعده للأمة ويجعل فراشه مدلسا. كيف يختار الله جل في علاه لنبي معظم امرأة يمكن أن تدبر فراشه؟ كيف يكون ذلك؟ هذا قدح في الله، هذا أصارة قدح في الله جل في علاه. ليس المسألة قدح في عائشة، عائشة دعا على جنب، هي المقصود أن أتمه هو من؟ النبي. وهو هم يجهلون أن المسألة تصعد إلى من؟ إلى الله جل في علاه. لذلك هؤلاء لما استهزأوا بأصحاب النبي ويلوحون بالنبي جعل الاستهزاء بالله، جعل الاستهزاء أصارة بمن؟ بالله. لأن الله تعالى إذا قال لك أعظم رسول عرفته البشرية هذا الذي أرسلته إليه، يبقى سيصطفي لهم إيه؟ خير أمة، سيصطفي لهم خير الناس. وإلا كيف يكون معظما عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه ويجعل له شر الناس أو يجعل له الصحابة شر الناس. فلذلك لما قالوا أرغب بطونا أو أجمل عند اللقاء قال الله تعالى قل إيش؟ صدر الباب بإيه؟ بالله. قل أبالله، وما كان الكلام موجهة لله في حال الأحوال، لكن الطعن في الصحابة طعن في الرسول، والطعن في الرسول طعن في إيه؟ في المرسل. طعن في قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعدك. يبقى إذن أثبت لهم إيمان وكفرهم بذلك كما قلنا قد تكفل الله جل في علاه بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وما عليك إلا أن تعتمد أمر الله معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان حالك تكون مؤثرا في جميع الناس. أما المؤثرات التي تحدث هذه والتعديات والتجاوزات من الجهلة الذين لا يفقهون شيئا يسبون الإسلام لا يدرون. أما قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير غير جاهز رجل مع أن بعض القوم سبوا الرسول فهو سب عيسى كفر وهو جهل لا يفهمون شيئا ولا يفقهون. نصر رضي الله عنه بلسان حاله بأن تعظم النبي حق التعظيم فيتأثر الغير فيعظم النبي على تعظيمك أنت مما يرى منك توقيرا وتعظيما للسلف فيعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما بألوان التشريف أو قبل الختام بأن الله أيضا إمعانا وزيادة في تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وإمعانا في بيان مكانة السلف عند الله جل وعلا بأن الله يعني جعل من تحبب إلى من كره رسول الله أو كره شريعته أنه لا يكون مؤمنا في حال الأحوال. قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الله تعالى كذلك وبينهم لو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم. قال الله تعالى لاتاتي القوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله تعالى الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها وذلك الخزي العظيم. اختم الوان الشرف التي يعني قد بينها المصنف في تشريف الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم هو الامر في كتابه بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بالنبي يوم القيامة وأسعد الناس بشفاعة السلام يوم القيامة وأكثرهم صلاة عليه. والله أنا من الرد الجازم على من ينتقص من قدر السلام. لو أنت أكثرت من الصلاة على السلام فقد نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا إيش صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك لما قام جبريل على المنبر بالدرجات الثلاثة قال قل أمين، فرقة أخرى قال أبعد الله قل أمين، قال أمين. فلما سألوا عن ذلك أجاب بواحدة من هذه الثلاث قال من زكيت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله فقل أمين. قلت أمين. رواية رغم أنف امرئ زكيت عنده فلم يصلي عليك. لذلك قال أتدرون من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سجد لله شكرا عندما من الله عليه بهذه المنه العظيمه دلاله على عظمته. ارايتم نبيا قد حظي قد 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 كانت له هذه الحظوة عند الله جل وعلا، فيأمر البشر جميعا إذا صلى عليه أحد أن يصلي الله جل وعلا مرة واحدة، صلى الله جل وعلا بها عليه أشرف إلا هذا الرسول الكريم النبي الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوحى الله إلي من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها إيه عشرة، كل واحد صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها مئة إلى آخر الرواية، بعض الرواية فيها بعض الضعف لكن هذه الرواية صحيحة. فإن لله شكرا على هذه النعمة العظيمة، من صلى أبشر من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المواطن التي يجدر المرء أن يفتر من الصلاة المستدام فيها، أول هذه المواطن الصلاة التي هي أعظم أركان الدين، فالصلاة أعظم أركان الدين، فإن الله جل وعلا قد أمر بالصلاة على نبينا فيها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد، عندما قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى محمد الآخر، هذه الصلاة الإبراهيمية. وأيضا من المواطن العظيمة التي فيها الصلاة المستدام وتكون واجبة من صلاة الجنازة، صلاة الجنازة الكبيرة تناجع بين العباس وغير العباس، لأنها كبيرة تناجع فيها الصلاة على المسلم. وأيضا في القنوت كان المسلم إذا قام قطنت كان يصلي على المسلم، وكان عمر الخطاب على ذلك وأمر أبي أن يفعل ذلك. وأيضا في الدعاء فكما قال علي بن أبي طالب، هذا إن شاء الله سيأتي تفصيلا الآن إجمالا أذكر الإخوة، يأتي تفصيلا بإذن الله. قال علي بن أبي طالب قال الدعاء مرموط بين السماء أو منوط أو موقوف بين السماء والأرض إلا بالصلاة على المسلم بعد الثناء على الله جل في أولاد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا الرجل لم يأخذ السبب عندما دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لم يثني ما أثنى على الله جل وعلا خير ثناء ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، إذا في كلام لكن له شواهد كثيرة. أيضا من الصلاة عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، أن الكلام واضح جدا أنك متصل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم المنة علينا بأن الله جل وعلا قد شرف هذه الأمة أيما تشريف عندما اختار لها أشرف الرسل وأكرم الرسل وأعظم الرسل مكانة. أختم بما بدأت به من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة وخطبة الحاجة عند الزواج، يعني حتى عندما تفتتح بيت مسلما لابد لك في خطبة الحاجة قبل الخطبة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياتك بأسرها أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.